صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. القائلين بولد لله عز وجل ثلاثة. أولا اليهود قالوا عزير ابن الله، ثم المسيحيين قالوا المسيح ابن الله، ثم مشركو العرب قالوا إن الملائكة بنات الله، وفي تصوري أن المشركين يعني مشركي العرب عندما نسبوا لله عز وجل ولدا وجعلوه أنثى ولم يجعلوه ذكرا، مع العلم هذا شباحة بعكس التيار مثل ما يقولون، لأن احنا نعرف التيار السائد أن العرب كانوا يحترمون الذكر ما يحترمون الأنثى، وكانوا بنفس الوقت المرأة إذا ولدت أنثى يعني بعضهم يعتزل خباءها نهائيا، يعني لا يدنو إليها ويرى أنه حلت بالبيت مصيبة. وما أتصور أنا أكو يعني صورة رائعة يمكن أن ترسم لنا الوضع الاجتماعي اللي كانوا عليه العرب إذا إجتهم بنت شو يصير بهم، تصورها القرآن. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. والسر في ذلك شنو هو؟ يعني ليش مثلا هالنفرة؟ شنو سببها؟ الحقيقة أكو أسباب متعددة عندهم. قسم من الأسباب يعني قد تلقى أنت شيء من التبرير، يعني مثل ايش؟ يعني مثلا واحد من الشعراء هذا يقول انا احب بنيتي ووددت اني دفنت بنيتي في قاع لحدي وما بي ان تهون علي، لكن اخاف بان تلاقي الذل بعدي، فان زوجتها رجلا غنيا سيلطم خدها ويشب جدي، وإن زوجتها رجلا فقيرا ستبقى عنده والهم عندي، سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أعز الناس بعدي. يعني تشعر هذا عند لون من الحسرة أو الألم أو التوقع للمكروه اللي يمكن أن يقع على ابنته من بعده، هذا قد تلتمس له. وإن كان غلط، هذا هو غلط. ليش؟ لأن هاي أمور أولا بيد الله، ليس كل غني يسيء عشرة زوجته وليس كل فقير يحسن عشرة زوجته، أي موجودة أو مثلا تضيع زوجته، لا، في تصورات قد تكون ما إلها أشوش إلا أنها منبعثة عن عاطفة، عن شفقة على ابنته، أن هذه البنت راح تلاقي من مصير قد تلتمس لك نمط. هذا نمط من التفكير. اكو نمط اخر، لا والله مو يم هذا النمط الاخر، يقول لك انا هذه البنت مصيرها شنو راح يكون الزوج اللي يتزوجها شنو؟ هل هو كفؤ لو مو كفؤ؟ آدمي أو لا؟ يسترها أو لا؟ يعذبها أو ما يعذبها؟ عند نبل أو ما عند نبل بمعاملتها؟ ها؟ وهي إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ها؟ فهذا عندما يتزوج راح يؤدي هالواجبات الأخلاقية المترتبة عليه بالعلاقة بينه وبين زوجته، يقول لا ما راح يؤديها لهاي. هذا في واقع الأمر محتمل، يعني هالمعنى أيضا محتمل، ما نقدر نقول له أن تصورك خطأ، لا فرد شيء إلى نسبة من التوقع أن ممكن أن تكون عند آدمي وممكن أن تكون لا والله هذا اللي يتزوجها أفرض مو آدمي. لذلك كانوا يدققون بالاختيار، يعني مو كل أحد يزوجوه. ولذلك إجا الشارع قال من زوج كريمته من فاسق فقد عقها، إذا زوجها من واحد ما ملتزم بالقيم راح يعقها. بس هو هل معنى هذا درس؟ شلون يعني درس؟ هذا يكون يحملنا على أن نعرف أن الأسس السليمة للسعادة أن يكون الزوج مستقيم، مو إلا أفرض عنده فلوس ومو خوش آدمي، ها؟ أو إلى مركز اجتماعي لكن هو مو خوش آدمي، أنا شو استفيد بمركز الاجتماعي؟ أنا أريد من عنده أن يكون إنسان يرعى أهله وعياله. والله عنده مكانة اجتماعية أو عنده رصيد أو عنده أفرض وسائل تكامل أخرى، ما تعنيني هاي من قريب أو من بعيد، تعنيني سعادة الأسرة. الرجل يكون إنسان يعني مثل ما الزوج يخطب الزوجة اللي تجتمع بها صفات الكمال، كون احنا نبحث عن الرجل اللي يستر هذه المرأة ويكرمها، ها؟ لا يكون يضيعها. فهاللون من الخوف إلى مبرراته، يعني ما أريد أقول ما إلى مبرر، إلى مبرراته. بس هم أنا أريد أتساءل عن فيه، أقول ليش جعلوا لله عز وجل ولدا، ها؟ جعلوا له البنات، ها؟ ولهم ما يشتهون، هذا شيء يبغضوه، ليش ينسبوه إلى الله؟ يعني بعض المفسرين يقول دونا هل هم أكملوا حالا من الله بحيث أنه ينسبون إلى الله ما يكرهونه وما يحبونه، ينسبونه لأنفسهم؟ شنو السبب؟ الحقيقة مو هذا ولا ذاك، وإنما ذولا نظروا إلى جانب. شنو هو جانب اللي نظروا إلى؟ أولا أن الأنثى عماد الأسرة بالداخل بالبيت، الأنثى عماد الأسرة بالداخل، وكأن معنى الربوبية مشتق من التربية، والتربية بحال الأم أليق. يعني أنت ملاحظ الآن الأب يطلع من الصبح يطارد على شغله، شغل اللي تتحكم بتربية الولد بالدرجة الأولى يا هو الأم. الأم ما في شك الأم هي المدرسة، الأم عنايتها بالطفل جسديا وعنايتها بالطفل نفسيا وأخلاقيا. يعني جسديا هي مؤهلة، يعني غصبا عليها خارج إرادتها قعدها نوع من الإفرازات، نوع من الهرمون، هذا هرمون الأمومة يعطيها نسبة من الحنان غير موجودة عند الرجل، فتتوفر على تربية الولد هي أكثر من ناحية. من ناحية ثانية بحكم كونها بالبيت تعرف حاجات الولد حاجات البنت، من ناحية ثالثة هي تكون أرق، ما عندها صلابة خشونة، خصوص الطفل في أول نشأته يحتاج إلى لون من الرقة والمعاملة الرقيقة. الأبو خشن شوي، ليش خشن؟ لأنه الأبو مؤهل مكيف للتعامل مع الخارج، واللي يكيف للتعامل مع الخارج لازم يكون صلب شوية، شايف؟ فأولا معنى التربية بالأم أليق، هاي ناحية. الناحية الثانية أن المرأة أو بالأحرى البنات لنشبوهن إلى الله عز وجل هم تصوروا انقلهن درجة من السمو تلحقهن بمستوى الملائكة، وجعلوا الملائكة ان البنات الملائكة قالوا بنات الله، فهي تمام بنت ولكنها ملك منزه عن نقائص الانسان، هذا في حدود تصورهم. فلذلك نسبولة البنت هاي اثنين ثلاثة نسبوا شيء محبب للاب من ناحية اخرى، لان هذول ماكو عندهم شيء يمر علينا خلال البحث، ما عندهم مانع ان ينسبون لله الحاجة الى الولد. واذا يكون الانسان بحاجة الى الولد، البنت تقوم بحاجة الاب اكثر مما يقوم به الولد. انت ملاحظ؟ يعني الان انت لما ترجع شوف البنت عندها شفقة اكثر على الابو، خلي شوي نبدل الحديث بشكل مبسط، تلقى شفقتها اكثر اعطف وتلصق بالوالد اكثر. انا سبقا اشرت لك قلت لك الظاهرة هذه اليهود حاولوا ان يمشخوها، يحولوها من عاطفة مقدسة الى عاطفة جنسية. نعم، قالوا ان البنت تتوق الى ابيها بدافع جنس، والولد يتوق الى امه بدافع، فد نظرة داعرة فاسقة تلتقي مع الفكر اليهودي، بينما هي عاطفة من اقدس العواطف. البنت تكون شوية اراق واكثر شفقة وحجب وخدمة للاب. مو فد يوم عمرو بن العاص طبع على معاوية، لقى عنده وحدة من بناته قاعدة جاي يلاعبها، قال له ماذا تفعل؟ انبذها عنك، انهن يلدن الاعداء ويقربن البعداء. قال له هاي شنو وخير عنك، هاي باكر بتتزوج يجيب لك واحد بعيد تقرب اليك، ومن ناحية اذني قد تلد لك واحد عدو اليك، انبذها عنك. الكلام بلا طعمه، والولد هم الوالد هم يمكن يتزوج اجنبية، هم يمكن ان يلد العدو، وهم يقرب البعيد عينان، افرض ابن ابنك، لكنه قوى الطرف الثاني امه. يعني مو وارد الكلام، مو وارد الاشكال، مو وارد مثل ما يقولون. فذول كانوا هالجانب ان البنت قد تلد العدو او البنت قد تقرب البعيد، فكانوا يقول له انبذها عنه. جاوبه هو، تنبه لي يعني يهمني الجواب، قال له والله ما مرض المرضى ولا احسن الى الاهل مثل البنات. قال له هاي انا اامل اذا كبرت ومرضت تمرضني، انا اامل انها تحجب علي تكون الى جانب فراشي، ولا ندب الموتى ايضا، يقول له من اموت هاي ماكو واحد يبكي علي، هاي تبكي علي، هاي تذكرني وتبكي علي، واوفى من الولد بالجلوس على قدري بذكراي. حلون من الاعتبارات العاطفية. هذول كانوا يرون ان نسبة البنت الى الله عز وجل، والله قد يحتاج الى الولد في نظرهم، فهذه تلبي الحاجة اكثر مما يلبيها الولد. عندهم فرق اعتبارات ذهنية، يعني ما جاي من فراغ، هذا مو جاي من فراغ، جاي من هالتصور. من بعد هذا هالمقدمة خلي نرجع للآية. الآية في معرض الاستنكار تقول وقالوا اتخذ الله ولدا. زين، سبحانه ليش نزهته؟ شنو السبب؟ التفت للأسباب الآتية. السبب الأول اللي تقولهم القرآن الكريم، انتم لما تفرضون ان لله ولد لازم يكون عنده صاحبة، عنده زوجة، الولد منين اجى غير من الزوجة؟ الزوجة لازم تكون مجانسة للزوج من جنسه، من الجنس اللي ينتمي الى الزوج، اذا مو من جنسه ما يحصل الاستيلاد. الاستيلاد انما يأتي من الجنس، اذا كانت من جنس المرأة يمكن ان يستولدها، اذا مو من جنسه الله لا مثل له، ليس كمثله شيء، ما الى نظير. الله عز وجل واجب الوجود، كل الموجودات تنتهي اليه. هاي نقطة هنا اكو شوية مهمة، ان الزوجة لازم تكون من جنس الزوج حتى يصح الاستيلاد. هاي من جملة الادلة على دحض النظرية اللي تقول ان الانسان قد يتزوج لجنية مثلا. اكو بعض اللي يحملون القاب علمية طنانة يقول الانسان يمكن ان يتزوج لجنية وتلد من عندها الجنية وتلد من عندها أولاد. يعني لون أكو عندنا الواقع من الفكر يجب أن يطرد عن الساحة، لأنه لون من الفكر ما يقوم على أدلة ولا يقوم على استناد، والمصيبة أنه يصدر بشكل فتوى واللي يكون فتاوى أكو جماعة شريحة كبيرة من الناس تؤمن بهم ان هذا بلاء ان هذا راح طلع جاب له ولد ما ادري منين وقال والله انا تزوجت جنية وهذا ابنها، او بعدين انت ايش راح تخلق لنا الف مشكلة بين الناس. الان هذا التفاوت القائم، احنا اكو عندنا بعض الناس بناء ان دم ازرق والناس دماء حمراء عادية، اذا جيت هذا وطيته ان هذا من الجن والجن فالجنس مميز خلقته من نار، هذا مخلوق من دنيا الطاقة وهذا مخلوق من دنيا التراب، شحنا قليل المصايب عندنا حتى يجيب لنا تفاوت جديد بعد حتى يجيب لنا في شيء من التفرقة. المهم ان المرأة لازم تكون من جنس زوجها حتى يصح الاستيلاد من عندها، ولذلك انت تلقى فصيلة الحيوان الواحدة الا ان تكون فصيلة موحدة يلا يتم الاستيلاد. افرض الفصيلة تختلف انواعها لكن الفصيلة لا يكون موحدة، اذا مو موحدة ما يصير، يعني تعبير اخر لقاح ما يتم بين الحويمن والبويضة. زين، فاولا لازم تكون المرأة من جنس الرجل، هذه واحدة. ثانيا ان الذي يكون والدا لازم يكون مولود، نبه لي، هو اللي يلد لازم يولد، لان اذا قلنا هو قابل للتجزئة يطلع من عنده جزء نسميه الولد، هو ايضا قابل للتجزئة، هم لازم يكون مولود هو مو الشكل. ولذلك القرآن الكريم يقول لم يلد ولم يولد، لا هو يلد ولا هو مولود لغيره، لانه المتضايفين احنا ما نتعقل احدهما الا بوجود الاخر. يعني انا لما اقول ان هذا والد، الوالد لازم عنده ولد، ولما اقول مولود، المولود لازم عنده والد. في الله تبارك وتعالى اذا كان يلد لازم الى والد، لازم الى والد، وهذا المعنى طبعا غير متصور ما موجود. جن اثنين ثلاثة، ان احنا نعرف ان الولد انما يريده الانسان لحاجته للولد، كفت لي هالنقطة هاي. هو بالفعل الان امنية الاب لما تيجي الى واحد من الاباء تقول له شنو امنيتك، يقول والله الله يرزقني ولد احط ايدي على شفته اذا كبرت يجديني دربي موشي يدليني طريقي يحسن الي يقضي حاجتي يسد حاجاتي. هذا الشيء اللي يريده الوالد ان الله عز وجل رزقه ولد يكون امتداد اليه، لا يكون نقول ان هذا انقطع نسله، لا يكون ان هذا نقول ما عنده شيء. ولذلك العرب وبالذات قريش كانوا يقولوا له للنبي صلى الله عليه وسلم انك ابتر، يعني الله قطع عقبك ما عندك ولد، لان اولاده الذكور ماتوا في حياته وما يعتبرون البنت امتداد للوالد، البنت ما يعتبروها امتداد، يقول لك هذا ابن البنت ابن اهله احنا شنو بيه لكنه ابن الابن لا ابننا تتحدر دماء نبي. فكانوا يعبرون عن النبي بأن أبتر، لأن الله عز وجل أخذ منه أولاده بالحياة، أولاده درجوا، الله عز وجل عوض بيش عوض عوض بالحسن والحسين وأخرج منهما النسل الطاهر، ولذلك كان يصر النبي على تسميتهم بأنهم ولداي، ولداي هذان. ولذلك جملة أكو من المفسرين يفسرون قوله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر يعني الخير الكثير، يفسروه بإيش؟ بالحسن والحسين. نبه، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ومو بس ترى النظرية عندنا، لا موجودة، لأن أنا شفت أكو جماعة يحملون على هالنظرية، لا هو احتمال وارد، يعني العبارة لما هي مو نص تحتمل أكثر من معنى، ومعنى من المعاني المحتملة أن يكون الكوثر هما الحسن والحسين، لأن الله جعل نسل النبي منهما، وفعلا فعلا الآن أولاد النبي عن طريق أبناء فاطمة أولاده، والقرآن أيضا يعبر عنهم بأنهم ذرية وبأنهم أولاده. فالإنسان إنما يتزوج علما يريد ولد، الولد شنو يريد من عنده؟ يريد من الولد اولا ان من يطلع من الدنيا، هذا الانسان من يطلع من الدنيا يشعر اني انا تعبي ما راح، اولادي راح ياخذوه. ها اكو ابني اتعابي المادية المعنوية، اسمي مكانتي، ها ايش عندي اشياء كلها الولد راح ياخذها راح يقوم بها، فمو ما انقطعت حياتي، حياتي ممتدة موجودة، يرى امتدادة. ولهذا ما تعتقد انت اشقد اكو عند الاب وعند الام من نزعة للامتداد، لان يكون من بعدهم عندهم امتداد. هاي نقطة. النقطة الاخرى ان الولد هاي الدنيا كلها محن، يوم من الايام الابو يقدر يتحرك، مو الشكل يعني عنده قابلية على الحركة، الله مكفي. وانا اقول لك اذا الله عز وجل يرحم له واحد ما يخليه يحتاج الى غيره، يمد ايده يقول له هكذا خذ ايدي وشيني، ها يبقي فد عمر معقول ما طول قابلية وياخذه من عنده، ما طول عنده قابلية مشي. والا اذا احتاج الى الغير مشكلة، مو شنو هذا واحد من شعرائنا العرب يقول كأني التفت والله للصورة، يرسم صورة هواية متحركة لطيفة، ها كأني وقد جاورت 70 حجة، يقول انا لما عبرت 70 سنة كأني وقد جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي. انت شايف هاي الفرش ما طول اكو بحلقها الجام تقدر تسيطر عليها تمشي عدل، اذا لا والله ما عندها لجام تروح يمنى ويسرى وتروج، ها مو مستقرة مو مستقيمة. يقول انا من اعبر 70 ما اقدر لا اسيطر على اعصابي ولا على اعضائي، ما حالتي حالة تصير متعبة، كأني وقد جاوزت او جاورت 70 حجة خلعت بها عني عذار لجامي، على الراحتين مرة وعلى العصا، فمرتين احط على ايدي اتعكز ثم الجم العصا، على الراحتين مرة وعلى العصا انوء ثلاثا بعدهن قيامي. ها رمتني بنات الدهر من حيث لا ارى، فكيف بمن يرمى وليس برامي. فهذا الانسان اذا وصل الى هالدرجة ايش يحتاج؟ ما اكو ايد ارأف بي واشفق عليه او كتف يرتاح الى مثل كتف ابنه، يحط ايد على كتف ابنه. هذا اذا كان الله رزق للانسان ولد بار، اما اذا لا والله رزق ولد ها عار، هو صار الصبح وين يروح ما تدري، ها طفر راح. وغالبا هذا ترى قد يجي من تفريط الآباء، من تفريط الأسرة، من الأول الأب والأم ما يرتبون شغلهم، تربية ماكو بس طلعوا للوجود وهدوه، ها وبطبيعة الحال هذا الولد يشوف أبوه قدوة، إذا شاف أبوه ملتزم ومنضبط يطلع الولد غالبا منضبط. خصوص اذا لابو بار لابويه، لانه اذا واحد بر ابوه الله يهيئ لمن يبره الا في حالات معينه شاذه. ها مو الاصمعي، الاصمعي يقول رجعت من اهلي وصار في نفسي انا اروح الى الحج، يقول اجيت الى مكه المكرمه شفت لي صبي يعني في حدود العشرين او الخمسة وعشرين سنة شاب، شايل على ظهره رجل كبير شوية بدين ويطوف بي، يطوف بي بمكة المكرمة، يطوف بي هالاشواط بالدار مدائر الكعبة المشرفة، يقول الى ان خلص اجيت لي شفته يتصبب عرق تعبان، قلت له من يكن منك هذا المحمول؟ قال لي هذا ابي. قلت له انت يعني ما كان بوسعك تستاجر له من يطوف بي مثلا، من ياخذه يطوف يفطر بي بالمناشك يوم ما عندك اموال؟ قال لي لا والله عندي اموال كثيره ورزقني الله من كلها، وعندي رواحل كثيره وبوسعي انا استاجر له. قلت له اذا؟ قال لي انا اردت بذلك رضوان الله، هذا ابوي اريد ابره، اريد احط لي ذخيره عند الله ابر ابي. قلت له بارك الله فيك جزاك الله خير. قال لي انت شايف ما شايف شيء؟ قال لي هذا لو ترى بره بابيك عرفت انا مقصر ازاءه. يعني شنو؟ قال لي هذا كان بره بابي عجيب، يعني اللي لحقت عليه انا قال شفت قسم منه وقسم حدثتني به امي وحدثوني به اهله، كان بار بأبويه. قلت له بارك الله بك. يقول رجعت، رجعت يقول وصلنا الى مكان ببستان رد نستظل، شفت لي فد واحد رجل كبير حاطيه بالكرد هذا اللي يطلع الماء من البئر شاديه بدل الحيوان، وهذا يطلع بالماء ها شاد بدل الحيوان يخرج الماء من البئر يسقي البستان، ومن وراء صبي يضربه بعصا. طب تعال شو هالوضع الا انساني، ليش انت هالشكل؟ هذا منو؟ قال لي ما عليك بهذا انه ابي، انت ليش؟ قلت له ادري وكاي بعد العن اذا كان ابوك انت بهاللون وابوك سوي هالشكل. قال لي ويلاه عليك لو رايت فعله بابيه، لو تشوف هذا شو يسوي بابوه. ايش كان يسوي بابوه هذا المال يعني؟ فيقول انا ادركت اني هالحادثة هاي بها رمز، لان الاصمعي معروف عنه انه ما يحكي صدق شوية، حتى لو كان مو صدق بس بيها رمز، نبه بيها رمز، ما في شك ان الله عز وجل اذا واحد بار بابويه يهيئ لمن يتولى جره. يعني في الواقع العبارة بها رمز وبها جانب رمزي، وحقيقة أن الله عز وجل يهيئ لمن يقوم بهذا العمل من يبره. فالإنسان إذا إنما يتزوج يريد، الإنسان إنما يتزوج يريد يشد حاجته بالولد، الولد يلبي حاجات أبيه، الأب محتاج للولد نفسيا محتاج له وحده، اجتماعيا محتاج له، جسديا محتاج الى من كل الجوانب، فاكو عنده نقص. الله عز وجل ما يحتاج شيء من هذا ابدا، الله الغني. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. على العموم اكو جملة من الموانع تابع نسبة الولد الى الله عز وجل. ثم رد قال انتم تتصورون ان الله يحتاج الولد؟ لا، بل له ما في السماوات وما في الارض. يعني هذا قد دليل اضافي، يقولهم المخلوق لله من قبل الله، هذا ما يعتبر ولد، ما يصير ولد، يصير مخلوق، لانه احنا الولد، تنبه لي هالنقطة، الولد مو احنا نخلقه. انت ما شايف بعض الاباء لما هذا الولد ينولد ويتعثر بمشيرته بالحياة، مشيرته بالحياة يتعثر بيها، اول ما يحمل على الابوين ايش جابني انا؟ ايش طلعني لهالمصيبه هاي لو ما الابوين؟ ايش جابني انا لو ما مخلوق محسن لي؟ ها؟ شو من ضيم لضيم ومن مشكله لمشكله ومن بلاء البلاء؟ ما تدري اليوم امنت معاشك، امنت وضعك، انت في وضع مستقر، في وضع غير مستقر، شنو اللي طلعنا لهالدنيا ولهالبلاء غير الابوين؟ هذا يتصور ان الاب هو اللي كونه او الى يد في تكوينه. جاء المسكين هذا الشيء لابوه، شنو علاقته بالموضوع؟ والام شنو علاقتها؟ الخالق هو الله عز وجل. هذول مجرد وسط، قناة تعبر وتمر منهما إرادة الله، واسطة في الفيض كما يعبرون الفلاسفة. الله عز وجل هو الخالق، والأبوان ما لهم أي تأثير بالخلق بالمرة. فالمخلوق يجي من الإنسان خارج إرادته غصبا عليه، لأن أنا لو بإرادتي أقدر أطلع الولد، سأطلع للولد جميل الصورة، طويل القامة، قوي البنية، نعم مستقيم، يعني أبني بالشكل اللي أريده لو باختياري. مو باختياري أنا، شي يطلع لي الله عز وجل يطلع لي. ويقولون قد يوم هذا واحد من الأعراب اجى يركض، يقول شفناه يركض، قلنا له ما ورائك؟ قال ولد لي كأنه دنينير. العرب تضرب المثل إذا أرادوا يوصفون شيء جميل يقولون مثل الليرة، دينار من ولد كأنه دنينير. يقول قلنا له والله ما شفنا، ما مر بينا. يقول راح بعد ساعة اجى يحمل على كتفه ولد كأنه جعل اسود. قلنا تعال هذا اللي كنت تسألنا عنه؟ قال ايه. تقول كأنه دنينير، هذا كأنه ابو جعل. يقول التفت الينا قال هو جعل في اعينكم وفي عيني كانه دنينير. فالواقع ان الولد في عين ابويه جميل، يعني مهما تتصور الاب يرى في ولده كل اسباب التكامل، اصلا ما يعترف بنقص بابنه. هاي تبع العاطفه والشفقه. فموضع الشاهد أن الإنسان لو إلى قدرة على أن يتحكم بالخلق فيما يخلق كان خلق مثل ما يريد، وكان ما مات أصلا. لو يقوى على الحياة كان ما مات، ما سمح للموت يدنو إليه. إذن المخلوق ما نقدر نعتبره ولد، يعني ما خلقه الله عز وجل ما نقدر نسميه ولد، نسميه مخلوق لله. بعدين ايضا هذا بيرد من جانب اخر. الرد من جانب اخر شنو؟ قالوا الانسان انتو تفرضون ان الولد ابوه محتاج اليه، اذا الله عز وجل خالق كل شيء، اللي خالق كل شيء ما يحتاج شيء، هو غني عن الحاجة، كل شيء بالوجود هو له، هو له. شنو اذا اللي يعوز الباري عز وجل؟ ما يعوز الباري شيء. الله تبارك وتعالى الغني الحميد في قبضته كل شيء، فما يحتاج الى ان يأخذ الولد. بل له ما في السماوات والارض. هنا اكو نقطة، ما هاي اداة يعبر بها عن غير العاقل. شو تنبه لي؟ ومن بالعكس للعقلاء. يعني انت لما تقول من هؤلاء يعني عقلاء، لما تقول ما هذه الاشياء يعني الاشياء الجامدة غير العاقلة. فمن للعاقل وما لغير العاقل؟ شو معنى القرآن يقول بل له ما في السماوات والارض؟ والمفروض ان ما في السماوات والارض، وبآية اخرى وما بينهما، وهاي ما بينهما تشير الى وجود مخلوقات اخرى في الفضاء. ما ادري ايش العلم يكشف لنا في المستقبل شنو المخلوقات الاخرى في الفضاء. في ما في السماوات والارض ليش عبر عنا لغلبه؟ لان غير العاقل اكثر من العاقل. وين؟ بالارض. وبالسماء لا، السماء اللي موجود محض عقل، اللي موجود بها السماوات. اذا قلنا المراد الملائكة، واذا قلنا لا والله مو بس الملائكة، يعني ما ندري احنا الكواكب الاخرى مشكونة فعلا لو مو مشكونة. يعني العلم الان بدأ يفتح لنا نوافذ، العلم بدأ يفتح لنا نوافذ على بعض الكواكب ان اكو بيها مخلوقات حية، وهي المخلوقات بعضها متطورة وبعضها غير متطورة، وما ندري العلم ايش راح يفاجئنا. يعني جائج نسمع بعد ايام عن مجتمع من المجتمعات على الكوكب الفلاني، وكله مو بعيد اللي يعيش يشوف مثل ما يقول. فلذلك غلب غير العاقل على العاقل، ان الكائنات غير العاقلة موجودة اكثر، ولذلك عبر عنها بما، بل لهما في السماوات والارض. ثم قال كل له قانتون. نبه لي شنو معنى قانتون؟ يعني منقاد، كل واحد، كل المخلوقات منقادة الى الله. يعني احنا الان قد نعجز عن بعض المخلوقات، مو منقادة، ان الانسان مع ما انه جبار وعنده عقل وجاي يسخر السماء ويسخر الارض وجاي يصعد للكواكب، لكن اكو اشياء تقهرة مو منقادة الك. وشلون اشياء؟ النمرود كل لعبة بي ذبابة، لعبة بي فتكان اكبر، صرع بقى صرعتها ذبتها بالارض. نبه، يقول المنصور الدوانيقي للامام الصادق سلام الله عليه، يقول له هاي الذبانة ذبحتني، هاي تروح انشها وترجع، لما خلق الله الذباب؟ قال له حتى يذل به الجبابرة امثالك، حتى يراويك انك ذبابة ما تقدر عليها. مو كل شيء تقدر عليه في الواقع هكذا. يعني تأمل هذا الانسان على قوته، تشوفه قد تصرع خلية صغيرة من الخلايا التي لا ترى الا بالمجهر، حتى يبقى خاضع منقاد الى الله، يعرف ان الله عز وجل هو الذي بيده يحيي ويميت ويعطي ويمنع، بيده كل شيء. بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. القنوت يجي بمعنى الانقياد ويجي بمعنى الخضوع. كل له قانتون بمعنى الخضوع الخشوع، ومنه القنوت. الان بالصلاة الانسان يشيل ايديه يدعو الله عز وجل، يقنط، يعني يدعو ويعلن انقياده الى الله عز وجل وحاجته الى الله ويخشع لله تبارك وتعالى. زين، نرجع من بعد هذا المعنى. نجي قلنا احنا في صدر الآية ان البنت، يعني ان العرب عندما نسبوا لله عز وجل البنات سبحوا بعكس التيار، لان ذولا كانوا هو يضايقون من البنت، الواحد اللي يكون عنده بنت مو هالشكل كان المحيط، هذا كان هالشكل. لكن شفنا رسول الله صلى الله عليه وآله كان الى تعامل مع ابنته فاطمة يختلف عن التيار الشائد. شنو كان المراد من هذا؟ هذا لأسباب، اما ان النبي اراد ان يكسر هالعرف الجاهلي، وهذا هدف من الاهداف المتصورة، يريد يقولهم ان انتم تفضيلكم للذكر على الانثى بغير معنى ابدا، هذا اكو تفرض عندكم اشياء مو موضوعية، وانما اشياء طوارئ تفرض عندكم، ان البنت مثلا ما تنزلوها للقتال او مثلا ما تصارع او ما تعمل، هذا مو نقص في ذاتها، محيطكم هذا الشكل. اي وحدة؟ اثنين، ان مو النبي راد يكسر العرف، لا، الزهراء لها ميزة خاصة تميزت بها، ان الله عز وجل اعطاها ميزة على لسان ابيها رسول الله صلى الله عليه وآله، لان معاملة النبي لفاطمة معاملة كانت تلفت النظر تماما، معاملة تلفت النظر. رسول الله صلى الله عليه وآله يمر قبل ما يروح للمحراب يوقف بباب فاطمة، يصيح انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا، اتأذنون لمحمد بالدخول؟ غريب، تطلع له يقول له ابا البيت بيتك، الحرة ابنتك، يقولها هكذا امرني ربي. نعم، ويوقف يتأملها طويلا. الغريب أنا أشوف أغلب المؤرخين أو المحللين يقولون أن النبي عندما يقبلها كان يشم منها رائحة الجنة، هذا المعنى محتمل، قد يكون أنه أكل أفرض ليلة الإسراء شيء من طعام الجنة وصارت منه نطفة قاطع، ممكن مو بعيد، لكن لا ما يحتاج هذا كله وحياتك. كان يرى في جبينها جبين خديجة، وخديجة استأثرت برسول الله كله. نعم، يعني تأمل خديجة وقفت تحمل عبء نصف الإسلام، كان يشم بها رائحة الحب الذي خامر دمه ولحمه. خديجة ما تصور منزلتها شنو عند رسول الله صلى الله عليه وآله، كان يهتز إذا ذكرت خديجة، يهتز لها، لأن وقفته واسته بأموالها، بمكانتها الاجتماعية، بروحها، بجسمها، ما تركت طاقة من الطاقات ما سخرتها لخدمة النبي صلى الله عليه. يرجع النبي من غار حراء يرتجف من ثقل الوحي، تقول له إن الله لا يريد بك إلا خير، تهدئه تدثره، يهبط عليه جبرائيل يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخره. البيت اللي يلقى به الدفء العاطفي ويلقى به الرحمة ويلقى به التكريم بيت خديجة، وفاطمة خلاصة من خديجة. نعم، فلذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشم فيها رائحة هذا الحب اللي كان في نفسه بعد، ويرى في جبينها جبين، بالإضافة إلى ما تميزت به فاطمة سلام الله عليها. انت هاي النشمة لما ترجع إليها في الواقع تستغرب، هاي صبية في عمر الوار هذه تقوم بذاك الموقف الغريب. يعني دي تأمل شوي، اللي عنده شيء من الأدب أو العلم خلي يرجع إلى آثارها الأدبية والعلمية، يرجع إلى خطبتها، إلى خطبها، إلى أقوالها اللي رواها الخاص والعام، خلي يشوف أنها المعاني اللي طرحتها الزهراء في الديباجة الرائعة هذه ممكن أن يقوم بها صبي أبو 20 سنة، أبو 18 سنة، أبو 16 سنة يقوم بهذا المعنى، ممكن يا أخي. أدق المعاني أوردتها في خطب، خصوص خطبتها الكبيرة، أدق المعاني. جن يدخل عليها النبي صلى الله عليه وآله في محرابها، يراها متبتلة غاية التبتل، الليل يمر عليها وهي آهة في أحشاء الشعر، مجسدت رسول الله بوقوفه بعبادته، بعد كان يعبر عنها أم وأبيها، شلون الإنسان يجد الحنان عند أمه يجد الحنان عند فاطمة، يعتبرها أم أبيها التي تعوضه بالحنان وبالرحمة وبالعطف. غاية الآداب والأخلاق العالية التي رباها عليها رسول الله صلى الله عليه وآله. تمر عليها أيام يقولها الإمام علي أنت ليش ما تخبريني بأنه ما عندنا مثلا طعام أو حاجة، كرهت أن أكلفك شططا، هذا واجبك أنا ما أكلفك، اللي تجيبه إلى البيت أنا أكل من عنده، ماكو شيء ما أكل. تلقى مثال هالنعومة، هالخلق المتين العالي، هالأجواء الكريمة، التربية، ومو هاي كلها توحي بأنها كانت تفرض وجودها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبها غاية الحب، ولهذا كان لا يبرحها. المؤرخين يقولون إذا طلع النبي إلى سفر آخر بيت يشوفه ياهو فاطمة، يوقف على الباب ما يبارح الباب حتى يملأ عينيه من فاطمة، ويطبق أجفان عينيه على صورة لفاطمة، تبقى تعيش عنده طيلة سفره. وإذا رجع وين يجي؟ إلى بيت فاطمة أيضا، أي يفتح عينيه على أول وجه، على وجه فاطمة، ويوقف على هالباب يقول باب فاطم بابي وحجابها حجابي. خلينا نمر شوي على هالباب، نعكس لرسول الله ماذا جرى عليها وهو أدرى بما جرى عليها. نقول له يا رسول الله ما ندري ما نحمل إليك من أنباء هذه البار، ما ندري ما نحمل إليك من الصورة اللي حدثت بهذه البار بين الحائط والباب، ماذا جرى؟ رحم الله بعض دبان. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذانوا؟ فقال: إي وعزة الجبار، ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب صيانة للساتر والحجاب، فمضراؤها عصروها عصرا كادت بنفسي أن تموت حسرة. خليني أتوجه إليه: يا بابا فاطم لا طريقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا، نفسي فداك ما علمت بفاطم وقفت وراءك تناشد أولى الصحابة، وما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنو تزجري الخطابة، تلود وتنذب بوها يا ابو الحزن ان وانت تشوف ما رديت لهفتها وانت غوث كل ملوب، ردوا ليك حاطوا بك قادوك بحبل مجدوب، خرجت تقوم ويقعدها الألم تقول: خلوا ابن عمي أولى أكشف للدعاء راسي وأشقول الإله شجوني، رجع إلى قنبد أخذ يقنعها بشوطه. مر على عبد ضربني الشاط بضلوع لشبني من سطرة للقاع ذبني وشوط قنفذ يلوى فوق عاتقها ضربا فتضجر. وانا خليني اتوجه شوية الى الله بالشفيعة فاطمة صلوات الله عليها. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات وبجاه محمد وأهل بيته الطاهرين وبجاه فاطمة الزهراء، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ارحمنا وأهلنا، من على مرضانا بالشفاء والعافية. نسألك خير الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة. الإخوة المؤسسون اللهم تقبل عملهم. إخواني هالليلة أريد من عندكم تخصيص الفاتحة إلى روح حج عبد الحسين معرفي وحج يلي كلاهما يعني مهم مؤسس هاي الحسينية وخادم الحسينية، كلاهما اشتركا في خدمة أهل البيت. إلى أمواتكم وإلى روحهم الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وخاتم النبيين وإمام المرسلين، السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين ويحكم الدين، السلام عليك وعلى ابنتك فاطمة الزهراء سيدنا نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حملت بسلامك وأناخت برحمك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقي، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتي. السلام على الحسين وعلى علي الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبيه أبي الفضل العباس جميعا ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء يا ضعيف الفقراء يا بابنا عزة الهدى يا مولاي يا أبا الحسين يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، ونقل الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك، صلى الله عليك وعلى آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين جميعا ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا دين الله القويم وصراطه المستقيم، يا حجة الله يا رضية الله في الأرضين، عجل الله تعالى سيدي فرجك وسهل الله أخرجك وجعلنا من أنصارك وأوجارك والمجاهدين تحت لوائك، صلوات الله وسلامه عليك وعلى آبائك الطاهرين وأجدادك المرتجبين جميعا ورحمة الله وبركاته. والفاتحة قبلها.